السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن اليهود: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون دل ذلك على أن منهم من لا يسارع وهم القلة، وقد شهد لهذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهذه النصوص تشهد لكون فئة منهم قليلة هي التي ترعى الأمانات وتحفظ العهود، أما الأكثرون فلا عهد لهم ولا ميثاق. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. ما صورة المسارعة في الإثم؟ صورة المسارعة في الإثم أو صور المسارعة في الإثم تتعدد، فمنها مسارعتهم إلى تحريف الكتاب الذي نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرفون منه ما شاءوا ويغيرون ويبدلون منه كيف شاءوا. ولا أدل على ذلك من تحريفهم آية الرجم وإخفائها واستبدالهم بها التحميم، فأتوا بالتحميم المختلق المكذوب الذي حاصله أنهم يطلون وجه الرجل بالسواد، وجه الزاني ووجه الزانية بالسواد، ويجعلونهما يركبان ظهرا لظهر على حمار ويطوفان المدينة على هذا النحو بدلا من حد الرجم. هذه من صور المسارعة بالإثم. ومن المسارعة بالعدوان تعديهم على الناس بالظلم والخيانات إلى غير ذلك. أما أكل السحت فقد تقدم الكلام عليه بما حاصله أن كل مال حرام يطلق عليه سحت، ويتأكد إطلاق السحت على المال الحرام حرمة شديدة كالرشوة في الحكم، فالرشوة التي يتقاضاها القضاء ووكلاء النيابة ورجال الشرط يظلمون فريقا من الناس لحساب فريق آخر تدخل في السحت، والسحت أصله الإهلاك، ومنه فيسحتكم بعذاب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، أي هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، العلماء والفقهاء والقراء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا: هذه الآية الكريمة أشد الآيات توبيخا لأهل العلم الذين يحملونه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ألا وهي قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي بئس الصنيع، صنيع الأحبار والرهبان، بئس الصنيع صنيعهم إذ سكتوا عن النهي عن المنكر، إذ سكتوا عن النهي عن العدوان، إذ سكتوا عن النهي عن الإثم. فهذه الآية الكريمة أشد الآيات توبيخا للربانيين أشد الآيات توبيخا للأحبار وللعلماء عموما. وكما هو معلوم فإن الأجور إذا كانت تزداد في باب فإن الآثام تزداد في نفس الباب إذا ترك المأمور به. فعلى سبيل المثال نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن لما كان أجرهن يتضاعف إذا أطعن الله ورسوله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فكذلك العذاب يتضاعف إذا حادت عن هذا الطريق، إذ الله قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن هذا الباب أيضا أن الشيخ الكبير يفترض أنه يوقر ويحترم، وجاءت النصوص تفيد ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولكن إذا حاد هذا الشيخ الكبير عن النهج السوي ذم أشد الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. فالعقوبة تزداد على الشيخ الزاني أكثر من العقوبة التي على من دونه من الشباب أو من دونه ممن لم يحصن. وهكذا بإطراد. فالعالم كما أنه يوقر ويحترم ويبجل لعلمه ولخلقه ولدينه، كذلك إذا صدر منه أمر يخل بهذا الذي حمله من الأمانات جاء الوعيد الشديد. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ووصف الله سبحانه وتعالى حملة الكتب الذين لا يعملون بما فيها ولا يعملون بما علموه بوصف شر. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكما أن العالم يكرم لحمله كتاب ربه وسنة نبيه، كذلك فهو يذم إذا خان تلك الأمانة. ومن ثم جاء التوبيخ شديدا، إذ الله قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام خصال يهود، كنوع من أنواع المواساة ونوع من أنواع التسلية وإذهاب الهموم. فإنك إذا كنت تعرف حال خصمك لا تستغرب ما يصدر منه من موبقات، لكن إن كنت تظن في شخص الحسنى وأتاك بطامة من الطامات وموبقة من الموبقات فالجرح يكون شديدا والألم يكون عظيما. فيبين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مقالات اليهود الخسيسة وخصال اليهود الذميمة حتى يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسف كثيرا عليهم ولا يبالي كثيرا بما يلقونه من تهم وأكاذيب. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فمفاد الآية أنهم وإن سبوك وشتموك يا محمد فليس هذا عليهم بغريب، فقد شتموا ربهم ووصفوه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فإذا كانوا قد سبوا الرب سبحانه وتعالى فماذا عساك أن تنتظر منهم؟ فتكون الآية إذن بمثابة التسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما هو معلوم، إذا صدر من شخص أمر مستبشع ثم صدر منه أمر دون الأمر المستبشع، فإن الثاني يهون أمام الخطب الأول، فيبين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الذميمة لليهود للعلل المذكورة كنوع مواساة، ثم حتى يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفطن لمقالتهم. قد وصفوا الرب بأوصاف لا تليق به، ذكرت هذه الأوصاف مرارا في ثنايا الكتاب العزيز. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فوصفوا ربهم بالفقر ووسموا أنفسهم بالغنى بزعمهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن ذلك الصنيع السيء صنيعهم، إذ قالوا لبعضهم البعض يتواصون بذلك، ونبيهم موسى عليه السلام يكلم ربه هنالك، فعمدوا إلى عجل فصنعوه وعبدوه وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه الصفات تبين للنبي الأمين حتى يحذرهم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومرادهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، مرادهم بقولهم يد الله مغلولة أن الله بخيل. وهذا المعنى أعني وصف مغلول اليد بالبخل نظيره في قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فاليد المغلولة يكنون بها عن البخل، قاتل الله اليهود. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله بسبب مقالتهم. هذا دعاء عليهم وكذلك إخبار، تضمن قوله تعالى لعنوا بما قالوا الأمرين معا. الأول: طردوا من رحمة الله بسبب مقالتهم، فهي مقولة جديرة بأن تطرد قائلها من رحمة الله. الوجه الثاني: أن لعنوا بما قالوا دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. عند قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يسار مبحث عقائدي عند أهل السنة والجماعة يتعلق بالأسماء والصفات. وهذا المبحث باختصار وباختصار شديد حاصله أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد عليه الصلاة والسلام من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فالذي أثبته الله لنفسه نثبته له، والذي أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام نثبته له من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا على نسق قولنا لا إله إلا الله، فلا إله تنفي الآلهة عموما إلا الله تثبت الإلهية لله وحده. فكما يقول علماؤنا تضمنت كلمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، إثبات الإلهية لله وحده ونفي الإلهية عمن سواه. كذلك في باب الأسماء والصفات ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر لله، وكذا كل ما أثبته الله لنفسه فهذه وتلك سواء. فعليه كما أن الله قال بل يداه مبسوطتان، فأثبت لنفسه اليدين سبحانه وتعالى، نثبتها له كما أثبتها لنفسه، وننفي أن تكون كأيدي بني آدم، إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما يدل على إثبات صفة اليدين لله تعالى قوله جل ذكره لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالآية أيضا أثبتت اليدين لله عز وجل. وكذلك في حديث رسول الله يد الله ملأى سحاء الليل والنهار الحديث، ففيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. وكذلك سائر الصفات نثبتها له سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل. قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فنثبت لله ذلك على الوجه الذي أثبته له نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك سائر الصفات تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يزال جهنم يلقى فيها، وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، وتقول قط قط بعزتك يا رب. فالشاهد منه إثبات القدم لله عز وجل، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذا على هذا الغرار كل الأسماء وكل الصفات. الله سميع لكن ليس سمعه كسمع خلقه، بل سمعه واسع الأصوات كلها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت، يخفى علي بعض حديثها وأسمع البعض. والله لقد خفي علي كثير من كلامها وما دريت حتى أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أنت يا ابن آدم يصعب عليك أن تسمع ثلاثة يتكلمون في وقت واحد ولا تتقن سماع هذا من كلام ذاك من كلام ذاك. أما إذا كانوا عشرة يتكلمون في وقت واحد فتعجز تمام العجز عن إدراك مقالات هؤلاء العشرة، لكن ربنا سبحانه وسع سمعه الأصوات، فسمعه ليس كسمع خلقه وبصره ليس كبصر خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وفي الحديث يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، يعطي من يشاء كيف يشاء، يبسط الرزق لهذا ويضيقه على ذاك، يوسع على هذا ويضيق على هذا. هكذا قال فريق من المفسرين كما قال ربنا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال تعالى ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فيه تقديم للمفعول على الفاعل، فالمعنى كثير مما أنزل عليك يا محمد يزيد الله به أهل الضلال كفرا. فالوحي النازل يتسبب في زيادة كفر الكافرين، أو يتسبب في زيادة كفر فريق من الكافرين، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد، أي ولا يزيد هذا النازل، وفي تأويل آخر ولا يزيد ربنا ولا يزيد الكافرين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ونحو ذلك قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ومن هذا الباب ولتأكيد المعنى قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي من أهل الكفر أو من الناس عموما، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإن قال قائل كيف يحدث هذا وكيف يكون، فجوابه أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، شاء الله ذلك وقدره. فتنزل آية من الآيات كقول الله تعالى في شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فأهل الإيمان عند هذه الآية الكريمة يقولون: آمنا بالله، ربنا قادر على كل شيء، قد عرفنا ربنا وأنه على كل شيء قدير. قادر ربنا على أن ينبت شجرة في أصل الجحيم، فإذا آمنوا بذلك زادهم الله هدى، إذ الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. أما الكافر المتشكك فيقول: كيف هذا؟ كيف تنبت شجرة في أصل الجحيم؟ إن الجحيم تأكل الأشجار، إن الجحيم تأكل الأشجار، فكيف تنبت الشجرة في أصل النار؟ خفي عليه أمر، ألا وهو أن الله على كل شيء قدير. فيرد الآية لجهله بالله، فيزداد كفرا إلى كفره، ويزداد ضلالا إلى ضلاله. أما العامي المسلم يقول لك: وإن لم يتعلم ولم يحظ بشهادة من الشهادات، يقول: وما في ذلك؟ الله قادر، أليس ربي بقادر؟ فالجواب: بلى وربنا، أنت يا ربنا قادر على كل شيء. فيقول: إذن ما دام ربنا قادر قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهكذا في سائر الأمور والأحوال، في سائر الأمور والأحوال يزداد المؤمن هداية إلى هدايته بسبب نزول الآيات، ويزداد الكافر كفرا وضلالا إلى كفره وضلاله بسبب هذه الآيات، كما قد مثلنا قبل بقوله تعالى في شأن خزنة جهنم: عليها 19. فيقول أهل الكفر: كيف ذلك؟ كل 1000 منا يتوكلون بخازن من خزنة جهنم فيقتلونه ونحتل الجنة بالقوة، كذا يزعمون. وخفي عليهم أن الملك الواحد بإذن ربه قادر بإذن الله على أن يدمر الأرض ومن عليها. فربنا يقول: وما جعلنا عدتهم، أي عدة الملائكة، إلا فتنة للذين كفروا. يفتنوا بذلك ليزداد، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأهل الإيمان يقولون: آمنا بالله، آمنا بما أنزل الله. أهل الكفر والجحود والنكران يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ما فائدة العدد 19 هذا؟ عدد غريب، لماذا قيل 19 على وجه الخصوص؟ فيقفون عند الرقم ويروحون ويجيئون ويكفرون ويتشككون. وهكذا سائر الآيات. قال تعالى: وليزيدن كثيرا منهم، هذا من المفعول المقدم. فالمعنى: وليزيدن ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كثيرا منهم. أو يكون المعنى: وليزيدن الذي أنزل إليك من ربك كثيرا منهم طغيانا وكفرا. فهذا هو المعنى الذي عليه جمهور المفسرين في تأويل الآية الكريمة. قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. طغيانا تشمل البغي على العباد وغيره، والكفر معروف لديكم، طغيانا وكفرا. قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هنا قال تعالى وألقينا بينهم، وفي آية أخرى وأغرينا بينهم، وهنالك قيل في تفسيرها في تفسير قوله تعالى وأغرينا بينهم كأن جعلنا العداوة والبغضاء تلتصق بقلوبهم بمثل الغراء. أنتم تعرفون الغراء الذي به يلصق الخشب بعضه إلى بعض، فكأن العداوة والبغضاء ألصقت في قلوبهم لبعضهم البعض بالغراء، فلا تفارق الكراهية قلوبهم، بل بعضهم يكره بعضا كراهة مستمرة لا تزول تلك الكراهة فيها ملصقة بالغراء، كما قال ربنا تحسبهم جميعا، أي في الظاهر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالعداوة والبغضاء ملقاة بينهم. إن قال قائل قوله تعالى وألقينا بينهم بين من إذن؟ قال فريق من المفسرين بينهم، أي بين اليهود وبعضهم البعض، فهذا قول. والقول الآخر بينهم، أي بين اليهود والنصارى. ثم قد يتساءل متسائل ما بالنا إذن نرى كلمتهم متفقة على الإسلام وأهله؟ فالجواب كما ذكره الجمهور من المفسرين أنهم في حال رخائهم وسرائهم قلوبهم على النحو المذكور، فإذا حاربوا أهل الإسلام اجتمعت كلمتهم ضد الإسلام. أما فيما بينهم عموما فقلوبهم ملئت عداوة من بعضهم لبعض. قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم يسعون لإيقاد الحروب في العالم، ولكن لا يكون أمر ولا تكون حرب إلا التي قضى الله أن تكون. فليس ثم حرب قائمة إلا إذا أرادها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلا تكون حرب إلا بإذن الله. وهذا يؤكد لنا على معنى قد تأكد في عدة آيات من كتاب الله. هذا المعنى حاصله أن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف يد قوم عن قوم هو الله، سواء كان هذا على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات والشعوب والقبائل والأمم. فلا يتسلط أحد على أحد إلا بإذن الله. وهذا المعنى قد نحتاج إليه، بل نحتاج إليه يقينا في حياتنا. فلتقريره أولا نذكر طرفا من أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتقرير أمر ألا وهو أن أحدا لا يتسلط على أحد إلا بإذن الله. من الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالذي كف اليد هو الله. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وكذا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل قول الله تعالى أولا: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وكذا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من نومه فرأى رجلا أعرابيا واقفا على رأسه شاهرا السيف في وجهه، قائلا له: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. فشام السيف في يده ولم يستطع الرجل أن يتحرك، فتناول النبي السيف وعفى عنه. وكذلك في هذا الباب لا يخفى عليكم أمر الغلام صاحب الأخدود، هذا الغلام الذي أرسل به الملك إلى رأس جبل وقال الملك لجنده: اذهبوا به إلى رأس الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا قذفتموه. فذهبوا ورجف الجبل بهم فماتوا جميعا وأنجى الله الغلام. ثم ذهبوا به إلى قرقور وحملوه في اليم وتوسطوا البحر: ترجع عن دينك أو تلقى. فلم يرجع ولعبت بهم الأمواج فغرقوا جميعا وأنجاه الله، إلى أن أتى للملك قائلا: أيها الملك، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تأخذ سهما من كنانتي وتجمع الناس في صعيد واحد وتضعني على جذع وتقول: بسم الله رب الغلام. الحديث لا يخفى عليكم. وكذلك في هذا الباب ما حدث لسارة عليها السلام لما أدخلت على الجبار، وكانوا قد قالوا له: لقد دخل بلادك امرأة ليس لها في الجمال مثيل. فقال: أتوني بها. فأدخلت عليه وزوجها الخليل على الباب يصلي وهي تقول: اللهم كف يد الكافر. فمد يده لتناولها فمنعت يده، شلت يده، كفت يده عن الحركة. فقال: ادعو الله لي ولن أقربك بسوء. قالت: يا رب، لا يقولون خرج أو فعلت به ذلك شيطانا، أو كما قالت: اللهم فك يده. فعاود الغادر ثانية فدعت عليه ثانية وثالثة ولم ينل منها شيئا، بل قال لجلسائه: أخرجوها، والله ما جئتموني بإنسان، إنما جئتموني بشيطان. وأعطاها هاجر هدية لها. فخرجت إلى إبراهيم عليه السلام قائلة: يا إبراهيم، أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، أي أعطاني وليدة تخدمني، أي أمة تخدمني؟ فالحاصل أن الذي يكف اليد هو الله، والذي يسلط هو الله، الذي يسلط امرأة على زوجها هو الله، والذي يكف يدها ولسانها عنه هو الله، والذي يسلط زوجا على زوجته هو الله، والذي يكفه هو الله. إليه الأمر كله، إليه له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكما قال قائل السلف: والله إني أعرف خطيئتي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، أعرف ذنبي وخطيئتي في خلق دابتي وخلق زوجتي، يعني أنه إن عصى الله خرج وجد أثر المعصية على وجه امرأته، إذا بها تثير مشاكل، إذا بدابته تؤخره، إذا بدابته ترهقه وتتعبه. فنسأل الله أن يبصرنا وإياكم ونلجأ إلى الله لجوءا كريما كي يدفع عنا شر الشريرين وأذى المؤذين العابثين. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فسادا أي يسعون في الأرض بالفساد. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قتلت يهود في صبيحة واحدة 300 نبي ثم قاموا سوق بقلهم آخر النهار، يعني يبيعون الفجل والجرجير آخر النهار، ومن في الصباح قتلوا 300 نبيا فلم يبالوا بقتل الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم قال ربنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هذه ليست خاصة بأهل الكتاب بل هي عامة لكل مؤمن. فالمؤمن المتقي لو آمن واتقى لحط الله خطاياه ولأدخله الله جنات النعيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. فالإيمان والتقى سبب في تكفير الذنوب وتكفير المعاصي، وقد قال ربنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكما يقول علماؤنا: إن المصائب قد تكون في طريقها إليك لذنوب اقترفت فتقول: أستغفر الله، أتوب إلى الله، فيصرف الله عنك المصيبة وقد كانت متجهة إليك. شاهده قول ربنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقول ربنا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، أي لمحوناها وغطينا عليها فلم نفضحهم بها ولم نؤاخذهم بها ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقاموها أي عملوا بما فيها. فالسؤال المطروح: كيف يعملون بما فيها وفيها جزء كبير قد نسخ؟ فالجواب أن الذي نسخ مما يتعلق بأمور الشرائع، أما أمور الإيمان، أما أمور التوحيد فثوابت لا تتغير. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثم إن من العلماء من يقول إنه يدخل في هذا، وبلا شك فهو داخل، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث، إن الله جل ذكره قد أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا بهذا النبي إذا بعث. فإقامتهم التوراة والإنجيل تتضمن العمل بما فيها وتتضمن الإيمان بما فيها. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم ومهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن هذا المعنى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي عملوا بما في التوراة وما في الإنجيل، فالقائم بالشيء هو العامل به، ومنه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، ومنه في شأن أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، أي عاملة بأمر الله. ومنه قول القائل فلان قائم بعمله على الوجه الأكمل، أي يؤديه على الوجه الأكمل. قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من العلماء من قال الأكل من فوق يتضمن الرزق النازل من السماء من ماء، ومن تحت أرجلهم من الخارج من الأرض. قال آخرون بل يتضمن الرزق من السماء الماء وغير الماء أيضا، قد أنزل الله على بني إسرائيل المن والسلوى بلا كلفة ولا بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب. فكل رزق من السماء تشمله الآية، وكل خارج من الأرض تشمله الآية. لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، دلت الآية على أن من أوسع أسباب الرزق الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل، هذا من أوسع أسباب الرزق الإيمان والتقوى، وكذا كثرة الاستغفار، نستغفر الله ونتوب إليه، فهذا من أعظم أسباب سعة الأرزاق، ليس لأهل الكتاب فحسب بل على الدوام وعلى العموم. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى في شأن نبي نوح إذ قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آية تطمئن أهل الإيمان، فربهم ليس بمضيعهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهنا ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي عملوا بالتوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم يعني القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام لو عملوا به لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة أي في عملها وكثير منهم ساء ما يعملون. قال أهل العلم أو بعضهم في منقبة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما وجه المنقبة هذه؟ قالوا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه والمصطفون من الأمم هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذ الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذ النبي قال إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني أمة محمد والله أعلم بمراده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصدون هم الطبقة الوسطى من أمة محمد وإن كانوا أهل يمين لكن المقتصدون هم الطبقة العليا من بني إسرائيل لأن الله قسمهم قسمين منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكانت الأمة العلية منهم هي المقتصدة أما الأمة العلية من أمة محمد فهي السابقة بالخيرات بإذن الله والمقتصدة الذين هم أصحاب اليمين كما قال فريق من المفسرين. أما السابق بالخيرات فهم المقربون الذين قال الله فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا. بسم الله سائل يسأل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سائل يسأل يقول تحية البيت الطواف فهل من السنة لكل من دخل البيت الحرام أن يطوف بالبيت؟ أما القول بأن تحية البيت الطواف فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما المفترض فعله إذا دخل الشخص الحرم لأول مرة حاجا أو معتمرا فلا يؤمر أو لا يسن له أن يصلي تحية المسجد بل يدخل مباشرة إلى الطواف. فهذا الذي أخذ منه الناس أن تحية البيت الطواف أخذوا ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت حاجا أو معتمرا بدأ مباشرة في الطواف. وهذا صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل بدأ بالطواف لكن هذا لا يستلزم أن كل داخل يدخل في أي وقت يلزمه ذلك. يعني أعني المقيم بمكة كلما دخل الحرم لا يلزمه أن يطوف كلما دخل، إنما هو مخاطب بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم. الكلام على العشر من ذي الحجة وأحكامها والأضاحي إن شاء الله يكون الدرس القادم، في نصف الدرس القادم إن شاء الله وجزء من الدرس. قل: ما حدود علاقة الزوج بأخت زوجته؟ ليس له بها علاقة، هي امرأة أجنبية، هي امرأة أجنبية، شأنها شأن سائر النسوة الأجنبيات، لكن فقط أضيف له مزيد تحريم، ليس مزيد إباحة انتهاك محرمات، إنما مزيد تحريم، وهو أنه لا يجمع بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فلا يحل له أن يتزوجها، هذا الزائد عن سائر النسوة الأخريات، فلا يحل له أن يسافر بها، ولا يحل له أن يخلو بها، ولا يحل له أن يصافحها، بل يحرم عليه أن يجمع بينه وبين أختها بزواج، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هل الدعاء أثناء خطبة الجمعة مشروع؟ الدعاء أثناء خطبة الجمعة مشروع، لا شك في مشروعيته، وعلى ذلك جماهير العلماء، ومن الأدلة على ذلك ما يلي: حديث عمار بن رؤيبة، وقد رأى رجلا من بني أمية أميرا يخطب يرفع يديه، فقال ما قال، ثم قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر لا يزيد على أن يشير بإصبعه، فأفاد ذلك أنه رأى النبي يدعو. ثم أيضا ثبت أن النبي دعا في الاستسقاء على المنبر. ثم قد ورد حديث في سنده كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في خطبة الجمعة ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وسنده ضعيف، لكن قال الصنعاني في سبل السلام والجمهور على العمل به. وورد أيضا في هذا الباب أن من أهل العلم من حمل الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة على أنها الساعة من بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وقد ورد بذلك حديث في صحيح مسلم، لكنه أعل بالاضطراب والانقطاع أو الوقف. في الجملة، الدعاء في خطبة الجمعة مستحب، وهذا رأي جمهور أهل العلم. رجل حلف بالطلاق ثلاثا ثم لم يفي بيمينه، ماذا يصنع؟ هذا طلاق يلتحق بالطلاق المعلق، ولعلنا بسطنا القول في الطلاق المعلق هنا، والرأي الذي أجنح إليه هو أنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم، وهذا أيضا ليس بالملزم إلزاما كافيا لعدم وجود الدليل، عفوا، ليس بالملزم إلزاما أكيدا، إنما على سبيل الاحتياط أيضا. وإلا فمسألة الطلاق المعلق فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول هو قول الجمهور أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه الطلاق. القول الثاني التفصيل بين الصيغتين أو بين النيتين إذا كان ينوي التهديد أو ينوي الإنجاز حقيقة. قالوا: فإذا كان ينوي التهديد وقع طلاق كفر كفارة يمين، وإذا كان ينوي الإنجاز وقع، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والثالث وقول أبي محمد بن حزم وطاووس بن كيسان وبعض الشافعية بأنه لا يقع أصلا وأنه يعد لغوا لا شيء فيه. وإذا بحثت عن الأدلة الصريحة فلا أعلم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا في مسألة الطلاق المعلق. أما الوارد عن الصحابة قد ورد عن ابن مسعود أنه يقع، ولكن إسناده للآن لم أقف عليه بعد بحث شديد، إنما ورد معلقا. ورد عن 4 أو 5 من الصحابة، ما مفاده؟ أن التعليق يكفى بكفارة يمين، وذلك في حديث ليلى بنت العجماء أنها قالت: ما حاصله؟ كل عبد لي حر، وكل مالي في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته. ثم استدركت فذهبت إلى حفصة فقالت لها: يا أم المؤمنين، إني قلت كذا وكذا، تعني أنها علقت. فقالت لها حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع بقول حفصة، فذهبت إلى ابن عمر فأخبرته الخبر، فقال لها: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع، فذهبت إلى زيد بن ثابت فقال لها: أمن حديد أنت؟ أم من نحاس أنت؟ اتق الله، أفتتك أم المؤمنين وأفتاك ابن عمر، اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع وذهبت إلى حذيفة أو إلى صحابي آخر أظن حذيفة، فقال لها: هاروت وماروت أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فالحاصل أنهم أفتوها بكفارة اليمين. هذا والله أعلم. أما أبو محمد بن حزم فمن استدلالاته على عدم الوقوع أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. لم يقل فأنتن طوالق، لأنه إذا قال لها أنت طالق فقد أعطاها الأحقية في أن تطلق أو لا تطلق، لكن قال فتعالين، فرد الأمر إلى الزوج ثانية، فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحا جميلا. نعم نعم. ثلاث جدهن جد وأزلهن جد لا صح، لكن لا يصح لا يصح. وفي معنى في قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. السؤال ده ما جاوبته. رجل عليه صيام شهرين متتابعين، هل يفطر يوم الأضحى وأيام التشريق؟ نعم يفطر، نعم يفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ثم يواصل بعد. رجل تزوج بامرأة عندها بنات بلغن المحيض، ما حدود المعاملة بينه وبينهن؟ هل هن ربيبات أم لا؟ يرى جمهور العلماء أن هؤلاء البنات ربيبات، يحرمن عليه تحريما أبديا. إذا يحرمن عليه تحريما أبديا إذا كان قد دخل بأمهن، إذا كان قد دخل بأمهن. أما علي رضي الله عنه وأبو محمد بن حزم تابع له في ذلك فيقولان: لا تعتبر هذه ربيبة ما لم تكن في الحجر، ما لم تكن في الحجر. قالوا لأن الله سبحانه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر قيدين، أن تكون الربيبة في الحجر وأن تكون الأم مدخول بها، فهذان القيدان اعتبرهما أمير المؤمنين علي، وأفتى بناء عليهما رجلا وجده علي حزينا فقال ما أحزنك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأتي ماتت وكنت أحبها حبا شديدا. قال هل لها ابنة من رجل آخر؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوجها. كيف يا أمير المؤمنين؟ قال إن الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وذي ليست في الحجر. فهذا رأي علي رضي الله عنه. أما الجمهور فاعتبروا كلمة في حجوركم خرجت مخرج الغالب. نعم والله أعلم. هل السن في الأضحية شرط، شرط صحة أو شرط كمال؟ شرط صحة، لأن النبي قال ولن تجزئ عن أحد بعدك، فعدم الإجزاء دال على ما ذكر. هذا يدخر الأسبوع القادم مع الأضاحي، جزاك الله خير. إذا لامس فرج الرجل فرج المرأة بدون حائل أثناء فترة الحيض هل هذا جائز؟ ابتعد عنه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. ما صحة حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود؟ حديث لا يصح، ضعيف جدا، قد ضعفه خمسة من أهل العلم الأولين كأبي حاتم والنسائي وابن المديني وغيرهم وغيرهما. يقول زوجتي أنا قليل الجلوس معنا، مش فاهم. زوجتي أنا قليل الجلوس معها من أجل الدروس العلمية، فهي تغضب مني غضبا عظيما، فقالت طلقني. فقلت لا أتق الله، فقالت طلقني. فأخذتها وذهبت بها إلى أبيها وهي تريد الطلاق، ماذا أفعل معها؟ اصبر عليها بعض الشيء، يعني ما نفهم السؤال. هل هي التي تريد العلم وأنت لا تريد، أو أنت الذي تريد وهي لا تريد؟ هي اللي لا تطلقها الآن، اصبر عليها. إذا كانت قائمة صالحة مصلية صائمة ولا تريد أن تتعلم، فليس هذا بسبب داع إلى، ليس بسبب داع للطلاق، فاصبر عليها. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.